أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الاستصحاب الذي تمسك به السيد الخوي قدس الله نفسه، هو استصحاب عدم بقاء الإمام في الركعتين الأوليين، ولهذا الاستصحاب يجري ويقدم على إصالة الاشتغال. سابقا قال أن مقتضى إصالة الاشتغال وأنه يجب عليه أن يقرأ هذا الذي دخل ويدري أن الإمام في الركعتين الأوليين أو في الأخيرتين، مقتضى إصالة الاشتغال أنه يجب عليه أن يقرأ احتياطا. لكن قال لنا استصحاب حاكم على إصالة الاشتغال، هو استصحاب بقاء الإمام في الركعتين الأوليين، لأن قطعا هو دخل في الركعتين الأوليين أكيد ويشك في خروجه منهما. وقال لنا موضوع السقوط لا يقرأ، سقوط القراءة عن المأموم، موضوع هذا أن يكون خلف إمام هو في ماذا؟ في الركعتين الأولى. الإمام إذا كان في الركعتين الأولى هذا هو موضوع، شنو موضوع السقوط؟ أن يصلي خلف إمام من هذا القبيل، إمام يكون في الركعتين الأولى يعني. هذا الاستصحاب يحرز هذا الموضوع، أن يكون يصلي خلفه إمام يقتدي بإمام هذا بالوجدان، وأن يكون الإمام في الركعتين الأوليين محرز بإيش؟ بالاستصحاب. يعني استصحاب بقاء الإمام في الأوليين يحرز له أن الإمام في الأوليين ماكو بمشكلة، فيجري هذا الاستصحاب. اليوم نتعرض إلى ما ذكر السيد الحكيم في المستنشق قدس الله نفسه. السيد الحكيم يقول بأن هذا الكلام يصح، ما معنى كلامه؟ هو ما ناظر إلى كلام السيد الخوي، كأنه يقول بأنه هذا الكلام جريان الاستصحاب إنما يصح إذا كان الموضوع للسقوط هو هذا اللي فرض السيد الخوي، وهو شنو؟ وهو أن يصلي خلف إمام هو في الأوليين، الإمام في الأوليين، صلي وراء إمام وين الإمام؟ في الأوليين. هذا يمكن إحراز الإمام بالاستصحاب كما ذكر، لكن يقول أن الظاهر من الأدلة مو هذا، الظاهر من الأدلة أن موضوع السقوط مو هذا اللي قاله، وإنما الظاهر من الأدلة أن موضوع السقوط هو أن يكون خلف إمام في ركعة هي إحدى الركعتين إما الأولى أو الثانية، في إحدى ركعتين الأوليين، أن يصلي خلف إمام في ركعة هي إحدى شنو؟ هي إحدى الركعتين، يعني أن يصلي خلف إمام إما في الركعة الأولى أو في الركعة شنو؟ الثانية. الفرق دقيق بينهما. يقول السيد الحكيم إذا كان هذا هو موضوع السقوط، استصحاب ما يقدر يثبت إلا بناء على القول بالأصل، أنت تستصحب بقاء الإمام في الأوليين، هذا لازمه العقلي هو أن يكون الإمام في ركعة هي إحدى شنو؟ لكن هذا لازم عقلي، ما يمكن إثباته لماذا؟ بالاستصحاب. نعم لو كان موضوع السقوط هو ما ذكر أن يصلي خلف إمام الإمام في الأوليين، هاي الإمام في الأوليين يثبت الاستصحاب، وقال الاستصحاب بقى الإمام في الأوليين ثبت الاستصحاب بلا أصل مثبت، لكن عندما يكون الموضوع مو هذا، وعندما الموضوع هو شنو؟ أن تصلي خلف إمام في ركعة هي إحدى الركعتين الأوليين، هذا جريان الاستصحاب موقوف على القول بالأصل مثبت. سأحنا نريد نشوف أن ما ذكر السيد الخوي وقلنا عنه في الدرس السابق استظهار من صحيحة عبد الله بن سنان، مو شيء ويشن الوارد في صحيح عبد الله كانت هاي العبارة، فلا تقرأ خلفه، هو فرض الدخول مع الإمام، فلا تقرأ خلفه في الأوليين. نص العبارة هي هذه. إيش قال السيد الخوي قدس الله نفسه؟ قال في الأوليين الجار المجرور بمثابة الحال، من حال من الضمير المجرور اللي يعود إلى من؟ للإمام. الإنسان قلنا كأنه إيش يقول؟ يقول فلا تقرأ خلف إمام حال كونه شنو في الأوليين، هذا هو الموضوع للصفوف، هذا هو الموضوع للا تقرأ، أن تصلي خلف إمام حال كون الإمام في الركعة الأولى أو شنو أو الثانية، إمام أن يكون الإمام في الأوليين. إيش قال السيد؟ وإذا قال بأن الاستصحاب يقدر يثبت لنا هذا الموضوع فيجر الاستصحاب ويكون حاكم على أصالة الشرار. أقول أن هاي العبارة بيها شيء يعني ظاهرة في هذا المعنى، ولا يمكن شوية واحد يشكك بيها. أقول ليش ما نقول بأن الجواب مجهول متعلق ولا تقرأ؟ ليش نتعلم الجعل متعلقة بالضمير المجرور في قوله شنو خلفه، فلا تصلي خلفه الذي يعود المن للإمام، حتى يكون الموضوع هو هذا، أن تصلي خلف إمام هو الإمام في الركعتين الأولى أو الثانية. لكن رجع لا تقرأ كمان لعله يعني احتمال كاحتمال. فلا تقرأ في الأوليين خلفه في مقام تحديد مورد شنو؟ مورد محل سقوط شنو؟ قراءة، أن محل سقوط القراءة يكون وين؟ في الركعة الأولى والثانية، مو في الثالثة والرابعة. هذا ذكرناه ولو كاحتمال ما استظهرناه، أما حينئذ لا يتم كلام السابق، لأن كلام السابق كان مبني على ماذا؟ على افتراض أن الموضوع للسقوط هو هذا، أن تصلي خلف إمام هو في الأوليين. هذا ما يستفاد إلا بناء على النقص الذي ذكره، وهو أنه في الأوليين نجعلها حال من الضمير المجرور الذي يعود علما إلى إمام، بينما هذا مو واضح. بالإمكان بكل بساطة أن نجعل الجار والمجرور متعلق ولا تقرأ، لا تقرأ في الأوليين خلف هذا الإمام اللي يصلي وراه. على كل حال دخلنا في مسألة 27 في الدرس السابق، وقلنا بأنه في مسألة جواز قطع النافلة إذا أقيمت الجماعة يجوز قطع النافلة، بل قال بأنه بل يستحب قطع النافلة إذا أقيمت الجماعة. هذا الحكم استدل له بأدلة، المهم منها لأن الثنين يذكرهن. في الدرس السابق ذكرنا الدليل الأول اللي هو عبارة عن رواية صحيحة لعمر ابن يزيد، قرأناها الرواية، رواية واردة في مسألة يقول لأنه أكو رواية معروفة عند العامة، معروفة هاي الرواية، النهي عن التطوع في وقت شنو فريضة. الإمام عليه السلام كان يفسر هذا بغير ما فهمه الباقون منها، قال أن المقصود بهذا هو أن يعني التطوع وقت إقامة الجماعة للصلاة، إقامة الجماعة مو مطلقا النهي عن التطوع وقت الفريضة مطلقا، لا، النهي عن التطوع وقت إقامة شنو الجماعة. إذا أقيمت الجماعة لا تطوع، مو النهي إلزامي لكن لا تطوع. فهذا يستدل بها في محل الكلام على جواز قطع النافلة إذا أقيمت الجماعة. ليش؟ لأنه هي الرواية تقول بأنه لا يتطوع أو لا يتطوع، ما أدري شلون تقرأ، وقت الفريضة، والإمام فسر وقت الفريضة يعني شنو؟ يعني وقت إقامة الجماعة. إذا ماكو تطوع وقت إقامة شنو الجماعة، كل ناهي سأقول ناهي إلزامي، ناهي عن التطوع وقت شنو؟ وقت إقامة الجماعة، ماكو تطوع وقت إقامة الجماعة. هذا يشمل محل الكلام. في محل الكلام إذا هو دخل في النافلة، دخل في النافلة وأقيمة الجماعة، هذا إذا بقى مستمر في التطوع هل يصدق لا يصدق عليه بأنه تطوع في وقت إقامة الصلاة للجماعة أو لا؟ تطوع بالنتيجة، يعني هذا يقول بأنه لا ينحصر مصداق هذه العبارة بالابتداء كما يقول صاحب الجواهر. الجواهر يقول هذا مختص بالشخص الذي لم يدخل في النافلة، فينهى عن دخوله في النافلة إذا أقيم الصلاة شنو جماعة. أما الذي دخل في النافلة اللي هو محل كلامنا، إحنا محل كلامنا دخل في النافلة، إذا دخل في النافلة هاي الرواية شنو؟ يعني هاي الرواية ناظرة إلى الابتداء وليست ناظرة إلى الاستدامة، فتختصر الرواية بحال شنو الابتداء، فلا تشمل محل الكلام، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها على جواز قطع النافلة. يعني قاعد نستدل بهاي الرواية على جواز قطع النافلة، وهذه لا تشمل محل الكلام حتى تدل على جواز قطع النافلة، وإنما هو نهي عن التطوع قبل الدخول فيه إذا أقيم الصلاة الجماعة. خب، هذا الاعتراض الأول على الاستدلال بالرواية ودعوى اختصاص الرواية بالابتداء للاستدامة بهذا البيان الذي ذكرناه. قال دعوى مقبولة أو لا؟ جماعة قالوا لا، ما مقبولة. يعني يفهم من الرواية هو النهي عن التطوع في وقت إقامة الصلاة، هذا كما يشمل الابتداء يشمل الاستدامة، لأنه في كل منهما يصدق عليه أنه تطوع في وقت شنو؟ في وقت إقامة الجماعة. هذا قبل أن يدخل في النافلة إذا أقيمت الجماعة، ودخل في النافلة تطوع في وقت إقامة الجماعة، واضح. الذي دخل في النافلة ثم أقيمت الجماعة أيضا يصدق عليه أنه تطوع في وقت إقامة شنو الجماعة. هذا المقدار الباقي من الصلاة بعد إقامة الجماعة تطوعا، والرواية تنهى عن التطوع وقت إقامة شنو الجماعة. الذي يستفاد من الرواية هو هذا، هو أنه وقت إقامة الجماعة ما هو تطوع، تطوع ما هو، وهذا يشمل الابتداء فينهى عن شنو؟ عن الدخول في التطوع، ويشمل الاستدامة فينهى عن الاستمرار بشنو؟ بالتطوع مع إقامة الجماعة، وهذا هو معناه القطع، ينهى عن الاستمرار معناه يقطع النافلة، يقطع النافلة، فتكون دالة على جواز القطع. فهذا الوجه لإثبات اختصاص الرواية بالابتداء دون الاستدامة هذا ظاهر مردود. لكن أكو وجوه أخرى ذكرت لإثبات هذا الاختصاص. منها ما ذكره صاحب المستند، يقول هذا في محل كلام، يعني إذا فرضنا أنه دخل في النافلة وهو قيمة الجماعة، يقول هذا الرواية ما تشمله، لأنه ما يأتي به بعد إقامة الجماعة من النافلة هذا ليس تطوع، متطوع هذا، لأنه يجب عليه شنو؟ إتمام النافلة، وهذا ليس تطوعا. يجب الإتمام، طبعا هذا مبني على من؟ على حرمة قطع النافلة، وأن حرمة القطع ما تختص بالفريضة، وإنما تشمل حتى شنو النافلة اللي هو يبني عليه، هو صاحب المسألة يبني على حرمة قطع النافلة، وبناء على حرمة قطع النافلة، ودخل هذا في النافلة، وقيمة الجماعة يجب عليه إتمام إتمام النافلة، يعني يحرم قطعها، فيجب عليه إتمام. ويقول هذا الشيء الذي يجب عليه إتمامه كيف يقال أنه متطوع أصلا؟ تطوع يعني أن الإنسان بالاختيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا تطوع، بينما هذا هو ملزم شرعا بماذا؟ بأن يتم النافلة، فلا يصدق على ما يأتي به بعد إقامة الجماعة أنه تطوع حتى تكون الرواية شاملة له، لا تشمل الرواية، هذا فرق مع الكلام، ما تشمل الرواية، بل تشمل ياه، تشمل الابتداء، هذا الشخص اللي بعد ما داخل بالنافلة إذا أقيم صلاة الجماعة هنا يقولون بأنه لا يتطوع وقت إقامة شنو جماعة، فينهى عن شنو؟ عن أن يدخل في النافلة. أما في مشكلة التطوع، إذا دخل في النافلة النافلة تطوعية، لأنه إن شاء فعل وإن شاء شنو ترك. فمن هالجهة هو يقول بأن الرواية تختص بغير محل الكلام ولا تشمل محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على جواز القطع. هذا الدليل الثاني على الاختصاص، المناقشة الواضحة فيه هي منع المبنى، أصل المبنى ما تام، حرمة قطع النافلة مبني على هذا، حرمة قطع النافلة الذي يثبت وجوب الإتمام، ووجوب الإتمام ينافي التطوع، لأنه يفسر التطوع بإيش؟ يعني الذي يأتي بالإنسان باختياره، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إنه مو باختياره، ملزم بماذا؟ بالإتمام. فإنكار المبنى منع حرمة قطع النافلة، ما كل دليل على حرمة قطع النافلة، وحتى على حرمة قطع الفريضة ما كل دليل واضح، كله إجماع، والإجماع مختص بالفريضة بلا إشكال، إجماع على حرمة القطع مختص به، ماكو إجماع على حرمة قطع، قد أكون قول، لكن إجماع على قطع على حرمة قطع النافلة ما موجود، ولا دليل سوى الإجماع ظاهراً. إثبات حرمة قطع النافلة مشكل وغير واضح، بل استدل على ذلك لا تبطلوا أعمالكم وكمثال هذه الأمور، لكنها غير تامة. هذا إنكار المبنى يدفع هذا الدليل على الاختصاص. ثانيا، ألاحظ على ما في المستند، ما ذكره سيد الحديث المستمسك من أن الظاهر من التطوع يقول ما كان تطوعا بحسب ذاته وفي حد نفسه، لا من جهة حرمة القطع، اللي في النافذة اللي التزم بها وصاحب المستند. تطوع يعني ما كان تطوع في حد نفسه، هو في حد نفسه إذا حرمنا القطع النظر عن حرمة القطع، هو تطوع لو متطوع. إذا تطوع فهو تطوع حتى إذا شنو وجب الإتمام بناء على حرمة قطع الشنو، ويبقى شنو تطوع. المراد من التطوع ليس هو ما يكون تطوعيا بالفعل، بحيث هو بالفعل يجوز له أن يأتي به ويجوز له شنو أن لا يأتي به، حتى تقول بأنه في محل الكلام بناء على حرمة قطع النافلة ليس تطوعي، ليس هو بالاختيار، فلا يكون تطوع. لا، المراد بالتطوع مو هذا، مو ما كان تطوعا بالفعل، وإنما المقصود شنو؟ المقصود به ما كان تطوعا بحسب ذاته بحسب ذاته وفي حد نفسه بقطع النظر عن شنو؟ عن حرمة القطع. يقطع النظر عن حرمة القطع، افترض ما قدر على حرمة القطع، هذا تطوع، هذا الذي دخل فيه تطوع أو لا تطوع. هذا المقصود بالتطوع، حتى إذا وجد الإتمام بعد الدخول فيه بناء على حرمة قطع شنو نافلة، مع ذلك يبقى تطوع. من أن الظاهر من التطوع ما كان تطوعا في حد نفسه لا بالنظر إلى حرمة القطع، والمقام كذلك، لأن النافلة تطوع بحسب ذاتها، وإن وجب إتمامها إذا شرع فيها بناء على حرمة قطع النافلة. هذا جواب السيد الحكيم. السيد القوي قدس الله نفسه ناقش السيد الحكيم في هذا الجواب، قال لا، التطوع معناه هو الأول، التطوع معناه شنو؟ ما كان تطوعا بالفعل. هذا لأن القضايا تحمل على الفعلية، حملها على الاستعداد والشأنية وأمثال هذا خلاف الظاهر، لا بد من حملها على ماذا؟ على الفعلية. عنوان تطوع، تطوع فعلي، فلا بد من افتراض أنه بالفعل هو إن شاء فعل وإن شاء ترك حتى يصير تطوع. أما إذا قلنا لا بالفعل ومو شيء وملزم بالفعل، هذا يكون تطوع. وناقش السيد القوي قدس الله نفسه بأن الظاهر من التطوع ما كان تطوعا فعلا ومتصفا بهذا الوصف الفعل، بحيث له أن يفعل وله أن لا يفعل، لأن ما كان لا ما كان كذلك شأنا وبحسب ذاته، فإن الحمل على الاستعداد والشأنية عبارة حمل على الاستعداد والشأنية مخالف لظواهر الألفاظ كما في سائر المقامات، فإن المنسبق منها الفعلية. يبدو أن ما يقول السيد الحكيم هو الأقرب. تطوع يعني ما كان تطوع في حد نفسه، هو يقول لي سخل في النافذة كأنه شريك تطوعي في مقابل ماذا؟ ما كان فريضة، كأنه يقول لا تدخل في النافذة، ما كان تطوعا في حد نفسه، مو أنه تطوع بالفعل. الأقرب هو ما يقول السيد الحكيم حسب ما نفهم. ما ينافذ تطوع إذا دخل بالنافذة وقلنا بحرمة القطع ووجب عليه إتمامها، ما ينافي أن هذا الذي جاء به تطوع بالحرف في حد نفسه وتطوع. الصلاة فريضة لم يفرض الله علينا، هي تطوع، صلاة التطوعية. حتى اصطلاحاً يقال تطوع يعني شنو؟ يعني النافلة، ما يساوق النافلة، الشيء الذي لا يكون مفروضاً من قبل الله سبحانه وتعالى في حد نفسه، هذا ما ينافي أنه يكون شنو يكون واجبا في بعض الأحيان في أمور أخرى. هو في عد نفسه تطوعي، كما لو نذر أن يأتي بصلاة نافلة يجب عليه الاتيان بها، مو معنى أنه متطوع، هي تبقى النافلة النافلة شنو نذر نذر الاتيان بالنافلة تبقى نافلة وتبقى تطوع، وإن شنو وجب عليه الاتيان بها. الذي يفهم من الدليل هو هذا ولا أقل من طرح هذا كاحتمال في المقام. هذا لكن قلنا أن العمدة في جواب صاحب المستند هو شنو؟ هو إنكار المبنى أنه لا حرمة لقطع النافلة. أكو وجه ثالث للاختصاص أشار إليه المحقق الأصفهاني في كتابه، وهو أنه كان يستفيد الاختصاص من عبارة لا يتطوع أو لا يتطوع الموجودة في الرواية هي نفسها، لا يتطوع في وقت الفريضة. يقول هذا النهي، هذا هو ظاهر في النهي عن الابتداء، يعني يقول ظاهر في الإحداث، النهي عن الإحداث، عن إحداث التطوع، وهذا لا ينطبق إلا على من؟ على الابتداء. الابتداء ماكو إحداث للتطوع. لا يتطوع في وقت الفريضة، هذا نهي عن إحداث التطوع، فيختص بالابتداء ولا يشمل شنو الاستدامة اللي هي محل الكلام. هذا وجه ثاني للاختصاص. على كل حال هذا استظهارات فهم يشفهم لا يتطوع عام، لا يتطوع نهي عن الجمع بين التطوع وبين ماذا؟ إقام صلاة الجماعة. ماكو تطوع في وقت صلاة الجماعة، بعبارة أنه في محل كلام لا يصدق على هذا أنه تطوع في وقت صلاة الفريضة في وقت إقامة الصلاة الجماعة، يصدق عليه تطوع فيكون مشمول للنهي، ظهورها في الأحداث هم لا يكون واضحا. على كل حال الظاهر أن الحديث لا يختص بماذا؟ بالابتداء، بل يشمل ماذا؟ حتى الاستدامة، يعني يشمل محل الكلام. هذا الدليل الأول للاستدلال بهذه الرواية على جواز القطع في محل الكلام. الدليل الثاني على جواز القطع في محل الكلام هو ما ذكر من الاستدلال بفحوى ما دل على الأمر بالعدول من الفريضة إلى النافلة. قعدهم مطلبا أكو عدول من النافلة إلى الجماعة، قطع النافلة للالتحاق بيش بالجماعة إذا كان شنو في نافلة، قالوا يجوز له قطع النافلة والالتحاق بالجماعة. أكو مسألة أخرى يطرحوها وهو أنه إذا كان في فريضة منفردان صلى صلاة الظهر منفردا وقيمة الجماعة، هنا قالوا شو يسوي؟ يعدل إذا لم يتجاوز، إذا لم يتجاوز محل العدول يعدل إلى النافلة ويتمها ويلتحق بماذا؟ يلتحق بالجماعة، ويلتحق بماذا؟ بالجماعة. هذا الثاني أكو أدلة تدل عليه، روايات أكو كثيرة تدل على ذلك، فتدل على ماذا؟ على الروايات على أنه يؤمر هذا الذي يصلي فريضة منفردا يؤمر بالعدول إلى النافلة ثم إتمامها والالتحاق بيش بالجماعة، يؤمر بالعدول من الفريضة إلى النافلة. قالوا أن هذا يدل بالفحوى على جواز القضاء في محل الكلام، باعتبار أنه إذا أن هذا العدول الذي تأمر به هذه الروايات في تلك المسألة هو في معنى الإبطال، عدول عن الفريضة لنا يعني أبطل الفريضة وروح المن لله. وفي معنى الإبطال، في معنى إبطال الفريضة التي في يديه. فحين تجي الفهوى فيقال بأنه إذا جاز الإبطال العدول بمعنى الإبطال إبطال الفريضة لإدراك شنو جماعة، فجواز قطع النافلة لإدراك الجماعة يثبت من باب أولى. الفريضة إذا جاز إبطالها لإدراك الجماعة والنافلة يقطعه ويدرك الجماعة من باب أولى، هذا فاكو فحوى أولوية تثبت ماذا في المقام، وتدل على جواز قطع النافلة في محل كلام. هذا واضح أنه مبني على تفسير العدول اللي هو مذكور في الروايات بماذا؟ بالإبطال. فحينئذ تجي هاي الأولوية، ولعله تام الأولوية إذا فسرنا بالإبطال، وإذا كان فريضة إبطالها يجوز لإدراك الجماعة النافلة من باب أولى. لكن أقع احتمال أن المقصود بالعدول مو هو الإبطال إبطال الفريضة، وإنما تغيير العنوان تبديل العنوان. هاي الصلاة بيبدل عنوانها من عنوان الفريضة إلى عنوان شنو؟ النافلة. هذا مو إبطال، تغيير العنوان فقط وتبديل العنوان من الفريضة إلى النافلة. وهذا يفهم من نفس هذه النصوص في تلك المسألة، بعضها بإشارة إلى هذا من قبيل أنه ينهاه شنو؟ ينهاه عن قطعها. هو لا تقطع فريضة، لا تقطع المسألة، مو مسألة إبطال الفريضة، لا تقطعها، اعدل بها علما مضمون الحديث، اعدل بها إلى شنو؟ للنافلة. المسألة مسألة تغيير عنوان، مو قطع وإبطال. حتى تقول إذا جاز إبطال الفريضة لابد أن يجوز إبطال شنو؟ النافلة من باب أولى. تغيير عنوان، وإذا كان مسألة تغيير عنوان فهو بعد متن. من قال بأنه إذا جاز تغيير العنوان للإدراك الجماعة فمن باب أولى أن يجوز قطع النافلة لإدراك شنو؟ الجماعة. ماكو شيء أولى، هذا قطع وإبطال للنافلة، إنما ذاك تبديل شنو؟ عنوان. وفيه منع كونه في معنى إبطال الفريضة، وإنما هو عملية تبديل الفريضة إلى النافلة، كما قد يفهم من النهي عن قطع الفريضة في هذه النصوص. وإن كنت وإن كنت في فريضتك وقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة. اجعلها نافلة، وانا اقطعها وابطلها، اجعلها نافلة، انا احولها من عنوان الفريضة الى عنوان شنو؟ الى عنوان النافلة. فاذا كان تبديلا للعنوان فلا نسلم الفحوى، اي اولوية قطع النافلة بالجواز من هذا التبديل، حتى يقال إذا جاز الثاني جاز التبديل فلا بد أن يجوز شنو؟ قطع النافلة. فهو هذا الجواب عن الدليل الثاني. الظاهر تم الدرس، وصلى الله على محمد وعلى آله.